להפך. باب ميراث أهل الفرض. باب ميراث أهل الفرض. تكلمنا على الجد، الجد وحالات الجد، والظاهر هو سيتكلم بعد الجد، ما تكلم على الإخوة، سيتكلم على الحجب، مسألة الحجب، الحجب حجبان، حجب نقصان وحجب وحجب حرمان. قال احنا تكلمنا كما قلنا، بقي لنا مسألة الحج والإخوة، وان شاء الله المسألة تكون بعد ذلك، بأن الجد، آسف، الجد والإخوة على قولين. أما المذهب فإن المسألة التوريث في الجد مع الإخوة هي مسألة التشريك، مسألة التشريك، والنظر إلى الأحظ للجد، النظر إلى الأحظ للجد في هذا الباب، وهذا إن شاء الله. قول المصنف: وأما الأب فإنه لا يرث مع 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 لا يرث معه أبوه، لأن الجد يدلي به بالأب، ومن أدلى بعصبة لم يشاركه في الميراث كابن ابن لا يشارك الابن، هذا أخذناه. وكذلك قال: وأما الأب فهل يحجب أم نفسه؟ اختلف الناس في ذلك، فذهب الشافعي إلى أنه يحجبها، يعني أمه، هل الأب يحجب أمه فلا ترث أم لا؟ هذا اختلف فيه العلماء. في المذهب يحجبها، وبه قال عثمان وعلي وزيد بن ثابت ومن التابعين شريح، وقال به الأوزاعي والليث ومالك وابو حنيفة وأصحاب، بأن الأب يحجب أمه، الأب إذا وجد يحجب أمه، ولأنها تدلي به، ولأنه يعني تدلي بوارث، وهذه قاعدة عامة في المواريث، من أدلى الوارث لا يرث مع وجوده. وذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وابو موسى وعمران ابن حصيني لأنه لا يحجبها بل ترث معه من ولده، بل ترث معه من ولده. وبه قال أحمد وإسحاق بن جرير الطبري لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من ثقيف مع ابنها، دليلنا أنها تدلي بولدها فلم تشاركه في الميراث، كأم الأم لا ترث مع الأم. وأما الخبر في الجدة التي ورثت مع ابنها فيجوز أن يكون لها ابنان، ابن مات، نعم، أو مات أحدهما وخلف ابنا، ثم مات ابن ابنها وخلف عمه وجدته، أو يجوز أن يكون الابن كافرا أو قاتلا أو مملوكا. هذا عجب عجاب، صراحة هذا عجب عجاب. لما عجب عجاب؟ حتى ولو كان المذهب، نخرج عن المذهب سريعا لا نقف معه، كيف يكون ذلك؟ هذا أمر عجب وجلل. يعني الآن عندنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من ثقيف مع ابنها، ورث امرأة من ثقيف مع ابنها، وإن كان الحديث يعني أخرجه مستمع عن الحسن سعيد بن منصور بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها، وأيضا جاء موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا رواه عبد الرزاق في المصنف والبياقي في السنن. الحق أن نقول أن المرسل إذا عضد بفتوى العلماء أو عضد بمراسيل أخرى أو بموقوف يعضده، هذا يثبت صحته، هذا يثبت صحته. فأما أن نأتي لأثر مثل هذا فنبدأ في تأويله ونقول إما أن يكون الابن ابن الابن والابن مات أو قاتل أو كافر، هذا ما يصح. هذا الذي لا يصح بحال من الأحوال. ولا نأتي على أثر وعندنا من يقول بأن المرسلات صحيحة ونحن لا نقول بذلك، لكن نقول هو مرسل وجاء موقوفا عن أكثر من صاحب بسند صحيح، فكيف نرد مثل هذا الأثر بأن النبي ورث امرأة مستطيف مع ابنها ثم بعد ذلك نأتي سلام الكاتب محمد فمما جاء عن التأويلات الاحتمالية على أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بحال الأحوال أن نقف مع العقول ونقف مع الاحتمالات ونرد حديث النبي حتى لو كان مرسلا. المرسل كما قلنا ليس كل مرسل يكون مردودا، وهذا المرسل إن كان مرسل للحسن البصري والعلماء تكلموا عن مرسل الحسن البصري، لكن جاءت موقفات تقوي الأثر وأن النبي ورث امرأة مع ابنها، فلا صح لنا أن نقول لا ترث معه، مع أن قواعد الإرث جميعا على أن من يدلي بوارث لا يرث معه، من يدلي بوارث لا يرث معه إلا في هذه الحالة، إلا في هذه الحالة فإنها لا تسقط عن الميراث. وما دام الله النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثها إذن لابد أن نقف مع الحديث، الحق أن نقف مع الدليل ولسنا بصدد الكلام على الاحتمالات ومسألة التأويلات للأدلة. ما ليس لنا أن المذهب يدعونا إلى أن نري عنق النصوص ونرد الآثار التي سرت عن النبي المختار، لا سيما أن الله تعالى قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يصح بحال من الأحوال هذا الباب، لا يصح لنا أن نرد حديث النبي أو أثر النبي ولو كان مرسلا من أجل مسألة الاحتمالات التي ندعيها للتقييد عام. هو الحق أن نقول للتقييد العام أن من أدلى بوارث لا يرث معه، لكننا كما قلت إذا جاء الأثر وقف الجميع، إذا جاء نهر الله بطل نهر معخذ، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فمات رجل وخلف أباه وأم أمه وأم أبيه، فإن البغداديين من أصحابنا قالوا لأم الأم السدس والباقي للأب. لما؟ لأن الأب يحجب أمه، أم أبيه يحجب أمه على المذهب وعلى القول قول أحمد وإسحاق، وهذا اختيار جرير الطبري، بل أم الأب تكون وارثة وتشترك مع الأم، لكنهم يقولون أيضا السدس في هذا المسألة على نصف السدس. فإن البغداديين من أصحابنا قالوا لأم الأم السدس والباقي للأب، يعني حجبوا أم الأب بالأب. وقال المسعودي في وجهان أحدهما هذا، والثاني أن الجدة أم الأب تحجب أم الأم عن نصف السدس ويأخذه الأب مع باقي المال. والحق خلاف ذلك أن نقول بأن أم الأم وأم الأب يشتركان في السدس، وأم الأب وارثة مع وجود الأب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثها، فنقف مع توريث النبي صلى الله عليه وسلم. واجعل أنهما لو اجتمع لشركتها بنصف السدس واستحقته، فإذا كان هناك الأب استحق ما كانت تستحقه لأنها تدلي به. انظر الوجه عندنا في المذهب على أنها أدلت بوارث، الوارث يأخذ هذا الحق ويحجبها بذلك، والصحيح أنهما يشتركان في السدس، وهذا مذهب أحمد. ولا ترث ابنة الابن مع الابن لما ذكرناه في مسألة أنها أدلت بوارث، ومن يدلي بوارث لا يرث مع وجودهم. قال مسألة، وأما الإخوة والأخوات الأم فيسقطون عن الإرث مع أحد أربعة. هذا الكلام عن الحجب، هذا كلام عن الحجب، وإجمالا الحجب حجبان، حجب نقصان وحجب حرمان. نعم، حجب الحرمان هذا هناك من أصحاب الفروض لا يحجبون حرمان بحال من الأحوال، الزوج والزوجة والأم لا يحجبون حجب حرمان بحال من الأحوال، هؤلاء إرثهم قد ينزل من حجم النقصان من حجم الحرمان من الفرض الى نصف الى ثلث الى سدس، يعني حجم نقصان لا حجم حرمان، ابدا لا يحجبون. الزوج يحجب من النصف الى الربع،
والزوجة تحجب من الربع إلى الثمن، هذا مع وجود الفرع الوارث. الأم نفس الأمر، وجود الفرع الوارث أو إخوة أخوات تحجب من الثلث إلى السدس، لكن حجب حرمان فلا، لا، لأنه هو السبب، ولأن الأم سبب في وجود الولد الذي يعني ترث منه. وأما بالنسبة للزوجة والزوج، لأن الإرث هنا من ناحية الإيش، من ناحية السبب للنسب، وأما من ناحية النسب قد يكون فيه حجب حرمان وحجب نقصان، إلا الوالد كما قلنا أو الوالدة فإنها لا تحجب حجب حرمان بحال من الأحوال. الإخوة والأخوات لهم يحجبون مع أحد الأربعة، إذا كان الأصل الوارث وإن على، يعني الأب والجد وجد الجد الأصل الوارث وإن على، وأيضا مع الابن الفرع، يعني إن ورد الأصل الوارث الإخوة والأخوات لهم لا يحجبون، الابن الفرع الوارث إن ورد أيضا يحجبون، وهذا بيناه في المسائل عندما أعطينا الشروط، شروط إرث الأخوات والإخوة لأم. نعم، ذكر كان أنثى واحدا كان أكثر أو مع ولد البنين، ما هو ابن الابن ينزل منزلة الابن، يعني الابن وإن نزل، يعني الابن وإن نزل، يبقى يقال أن الإخوة والأخوات الأم لا يرثون مع وجود الأصل وإن على والابن وإن نزل، الأصل وإن على والابن وإن نزل. نعم، قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في السدس. إذن اشتراطه الآن وإن كان رجل يورث كلالة، يبقى المعنى هنا أنه سيكون هذا الفرض للإخوة والأخوات الأم بشرط أن يكون كلالة. وما الكلالة؟ اختلف فيه العلماء، وإن كان أبو بكر هذا القول هو الراجح الصحيح، أن الكلالة هو الذي لا أصل له ولا فرع، عنده حواشي. وما معنى ذلك؟ لا 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 أب أو ما فوقه ولا ابنه وما تحته، والحواشي الإخوة والأخوات. فورثه كلالة، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد. السبورة الإشكال الأخ كان معنا هنا ونزل، كان لازم أدخل على الفيس لو في السبورة، فماذا أفعل؟ طيب، عندما نأتي للمسائل إن شاء الله نأتي للسبور. عامة اعملوا دائرة وقولوا هذا الميت الآن له أصل، الأصل الأب وإن على، له فرع الابن وإن نزل، دائرة، وهذه الدائرة هي الحواشي. قلنا مع وجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث الإخوة والأخوات لهم لا يرثون، وإرثهم بذلك من قول الله تعالى يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة المرؤن هلك ليس له ولد ولا أخته فلا نصف ما ترك إلى آخر، فقال ليس له ولد، وأيضا لا ليس له والد، لأن وصف الكلالة هو الذي ليس له أصل وإن على وليس له فرع وإن نزل، وإذا قال له أخته فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذا يعني الدلالة من هذه الآية وله أخت فلا نصف ما ترك ويرثها لم يكن لها ولد، هذه دلالة واضحة جدا على عدم وجود الوالد، يعني يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، فهنا تصريح بأنه ليس له ولد، والآية الأخرى استنباط ليس له والد، كيف ذلك؟ عندما قال وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فهو قال إن لم يكن لها ولد ويرثها يرثها جميعا، بمعنى ذلك ليس لها والد، لأنه سيرثها بالتعصيب، سيرثها بالتعصيب. فإذا كان الولد موجود هو لا يرث أصلا، فهو يرث إن لم يكن ولد ولم يكن والد، فهذه أيضا فيها الدلالة. ورؤيا أن جابرا قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بمالي وإنما ترثني كلالة ولم يكن له ولد ولا والد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، وهذه أيضا دلالات على ذلك. والإجماع أيضا فقد جاء عن أبي بكر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، لكن مسألة الجماع وليس له مخالف فيها نظر، لأن عمر الخطاب خالف في الكلالة، خالف في تعريف الكلالة، فمسألة نقل الإجماع فيها نظر، مسألة نقل الإجماع فيها نظر. وأما اللغة فإن الكلالة مأخوذة من الإكليل، والإكليل إنما يحيط بالرأس من الجوانب لا يعلو ولا ينزل، إذا لا على ولا نزل، فهذه هي معنى الكلالة. عليكم السلام. استوى على التلفزيون.
شوف
كم نش ده كم ها هيك ممكن دي انت مش 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 انا يعني بالكثير 10 امتين واصعد اصلا. فلو لو لو تسمح لي حضرتك بعدين سيدنا ربي يرضى عنك سيدنا. هذا العلم هو اول علوم ذهبا. هذا اول علم اول علوم ذهبا هو هذا العلم علم المواريث. الله المستعان. ربي يرضى عنك الله يحفظك من كل سوء. نعم مسألة ولا ترث الإخوة والأخوات الأب وهم مع أحد الثلاثة. يعني الإخوة الأشقة محجوبون محجوبون بثلاثة مع الأب أو مع الأصل الوارث والفرع الوارث. الإخوة لا يرثون لهم الإخوة الأشقة مش الإخوة الأم. الإخوة الأشقة والأخوات لا يرثون مع وجود الفرع الأصل الوارث ولا مع الفرع الوارث. طب هذه انا لما تكلمت عن المسائل عشان السبورة انا لما تكلمت على هذه المسائل واعطينا مسائل اتينا بهذه الشروط. كنا نقول على جنب كده وتتذكروا السبورة شروط ارث الاخوة والاخوات شروط ارث الاخوة الام. فنرجع قال الاخوة والاخوات يحجبون مع وجود الاصل الوارث الاب وان على وايضا الفرع الوارث الابن وان نزل يحجبون. قال الله تعالى يستبتون قل لا يفتيكم في الكلالة الملك منهلكة ليس له ولد. فورث الأخت من أخيها أنها لها النصف من أخيها. نعم وورثه منها في الكلالة اللي هو لا ولد له. وأتينا بالدليل الآخر أنه لا والد له والكلالة من لا ولد له ولا والد بالإجماع واللغة وأيضا السنة والكتاب بينا ذلك بأنه الكلالة هو من لا والد له ولا ولد من لا والد له ولا ولد. فهذه فيها أيضا دلالة أنهم يرثون مع البنات وبنات الابن ومع الجد. أما يرثون مع الجد هذا ليس فيه ثم الدليل لأنه أهل النزاع هنا في الكلام على أنهم يرثون مع الجد. هم لا يرثون مع الجد لأن الدليل واضح بأن الجد ينزل منزلة الأب. فإن نزل الجد مع الأب منزلة الأب إذن لابد أن نقول أنه يحجبون والجد ينزل منزلة الأب ويرث ميراثه. ولذلك ابن عباس اشتد جدا مع زيد بن ثابت عندما قال ألا يتقي الله زيد ألا يتقي الله زيد أما علم أن الله أنزل الجد منزلة الأب حين قال يوسف عليه السلام ملة آبائي إبراهيم وهو جده. قال ملة آباء بل هو جده جد يوسف بالإجماع ومع ذلك قال ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب بل هو جد الثاني. نعم فهم يرثون مع البنات لأنه سارث عصبة. يعني لو مات عن بنت وبنت ابن وثلاث وأربعة إخوة وأخوات أشقاء هنقول البنت لها نصف وبنت الابن لها سدس تكملة الثلثين للبنات والباقي تقسيما للذكر والأنثى والأنثيين الإخوة والأخوات. لو مات عن بنت أو ثلاث بنات وبنت ابن وأخوين فنقول الثلاث بنات لهم الثلثان وبنت الابن محجوبة خلاص البنات انتهى إرثها والثلاثة إخوة يرثون الباقي تعصيبا. ثم قال الحجب حجبان كما قلنا حجب إسقاط وحجب نقصان. يعني حجب حرمان وحجب نقصان حجب إسقاط وحجب الابن للإخوة أو الأخوات وبنيهم والأعمام وبنيهم ومثل حجب الإخوة لبني الإخوة. طبعا هذه ستأتي في القوة والقربة. نعم وللأعمام وبنيهم ومثل حجب الأب للإخوة. وأما هذا حجب الحرمان تكون القربة والقوة في ذلك لابد في تقديمها. يعني إن كانوا في درجة البنوة فننظر من الأقرب، القوة واحدة الآن درجة البنوة، فننظر من الأقرب، يعني لو ابن وابن الابن هما على درجة النبوة هذه قوة واحدة، قوة البنوة يرثون بالبنوة، لكن من الأقرب؟ الابن أقرب من ابن الابن، فيحجب الأقرب، الأقارب يحجبون الأبعد، الأقارب يحجبون الأبعد. ولذلك قلنا لو في أخت شقيقة وأخت الأب هنا القوة واحدة ثالث من هذه من هذا الباب يدلون بالميت، لكن هذه كانت لها شيء من القرب أخت شقيقة والأخت أخت والأخرى أخت لأب تكون القوة أيضا. لكن لو قلنا أخ ترك أخ وترك ثلاثة أولاد أخ، ترك أخ وترك ثلاثة من أولاد الأخ، أولاد الأخ ظلوا يرثون على أنهم إيه؟ ينزلون منزلة الأخوة، فهي هذه التي يرثون بها الأخوة، لكن الأخ أقرب من أولاد الأخ، الأخ أقرب من أولاد الأخ. نعم، فيكون هذا الحجب حجب حرمان، وهناك حجب نقصان كما قلنا حجب الولد للزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن، حجب الأم إلى الثلث، هذا حجب نقصان ليس حجب حرمان. إذا ثبت هذا فإن جميع من ذكرنا ممن لا يرثه من ذوي الأرحام والكفار والمملوكين والقاتلين ومن عمي موته فإنه لا يحجب غيره. وبه قال كافة الصحابة رضوان الله عليهم والفقهاء إلا ابن مسعود أنه قال يحجبون حجب النقصان، ووافق أنهم لا يحجبون حجب الإسقاط. أما الدليل عليه أن كل من لا يحجب حجب الإسقاط لا يحجب حجب النقصان كابن البنت، لأن رحم هنا ابن البنت رحم، ولأنه ليس بوارث فلم يحجب غيره كالأجنبي، فإن قيل أخوان لا يرثان مع الأب ويحجبان الأم فالجواب أنهما وارثان، إنما أسقطهما من هو أقرب منهما، وهؤلاء ليسوا بوارثة في الجملة لأنهم محارم، وهذا الصحيح، لأنه الذي لا يرث لا يحجب، الذي لا يرث لا يحجب. نقف عند هذه، ولو في أسئلة تفضلوا تفضلوا.